العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى 16 في صفحة 458. يذكر المصنف بالنسبة إلى القران ما بين الطوافين، فقد تقدم الكلام أن عدد أشواط الطواف الواحد 7، وذكرنا الدليل على ذلك، ولكن الكلام أن الطائف إذا طاف 7 فيعقب طوافه ركعتا الطواف، إذا أراد أن يطوف مرة أخرى لا بد من وجود فاصل بين الطواف الأول والطواف الثاني لا أقل بركعتين اللي هما ركعتا الطواف، فلا بد أن يوجد فاصلا ما بين الطوافين، بمعنى لا يصح أن يقرن ما بين الطوافين، ونقصد من أن يقرن ما بين الطوافين بأن يطوف 14 شوطا. هنا يقول المصنف لا يصح للمكلف أن يقرن ما بين السؤال هو هذا يا شيخنا، لا يصح بمعنى يبطل، لو لا يصح بمعنى يحرم، بمعنى أن الحكم تكليفي أو أن الحكم وضعي. يقول المصنف مما لا ريب فيه الحكم هنا ماذا؟ تكليفي، بمعنى لا يجوز لك أن تقرن ما بين الطوافين، ولو قرنت بين الطوافين الطواف يكون صحيحا لكنك ماذا؟ مأثوم. فإذا هنا البحث حول الحرمة التكليفية لا حول الصحة والبطلة. هنا يقول المصنف لابد أن نعود إلى المستند الذي استند عليه في عدم جواز القران ما بين الشوط ما بين الأشواط أو ما بين الطوافين. نحن نعلم على ما ذكرنا في الروايات المتقدمة أنه توجد عندنا 3 طوائف من الروايات. المصنف يقول تعالوا معنا إلى هذه الطوائف الواحدة تلو الأخرى. أما الطائفة الأولى، الطائفة الأولى فهي دالة على عدم جواز القران مطلقا. خلي نروح للكتاب ونقرأ طائفة طائفة وبعد ذلك نقرب الاستدلال. وأما اعتبار عدم القران ولزوم الفصل بركعتي الطواف فالنصوص في ذلك على 3 طوائف. الطائفة الأولى ما دل على عدم الجواز مطلقا كرواية البزنطي، سأل رجل أبا الحسن الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه عن الرجل يطوف الأسباع جميعا 7 فيقرن فقال لا إلا أسبوع وركعتان، يعني 7 أشواط، وإن خلص سكوت. يقول وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام، أنا اشتبهت، أبو الحسن الآن اللي ذكرناه بالبداية الإمام رضا عليه السلام باعتبار البزنطي، يقول وإنما قرن أبو الحسن يعني والدي الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه، لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم اللي هو من أعلام العامة، لحال التقية، لحال التقية. إذن في غير مورد التقية بعد تقرن لما تقرن،
لا بفصل.
فإذن هذه الطائفة من الروايات الدالة على عدم جواز القرن ما بين الطوافين أو الأكثر، هذه الروايات روايات مطلقة لم تفصل بين أن يكون والويان الطواف واجبا أو كان الطواف مستحبا. إذن نقول الطائفة الأولى بعد دلت على ماذا؟ دلت على عدم الجواز مطلقا. سؤال سيد فراس، احنا الى هنا حملنا النهي على انه نهي ماذا؟
تكليفي.
زين، النهي الا نقول ارشاد الى الفساد؟ ها، في بعض الموارد تشوف انت مره تقول ارشاد الى الفساد، ومره تقول النهي شنو؟ نهي تكليفي. فكيف نشخص أن النهي تارة يكون تكليفيا وأخرى يكون وضعيا، بمعنى أن النهي يكون إرشادا إلى الفساد؟ ساعدونا.
القرينة.
التكليف يحتاج إلى قرينة؟
كلام.
شروط، مو قرينة، شروط. تكليف يراد له شروط، فالتكليف الصلاة البالغ وغيره.
ها،
شوف
جاسم، هسا احنا ترددنا، الامام ايش قال؟ لا الا اسبوع وركعتان. لا نهي لو مو نهي؟
نهي.
شن حمله؟
تكليفي.
ليش؟ قول ليش مو نقول ارشاد الى فساد الطواف؟
ما في شيء يدل
على ايش؟
يقول عدم الجواز، يقول عدم الجواز ولا بيده
الجواب. نقول ان الاصل في الاوامر والنواهي أنها تكليفية. أما الحمل على الإرشاد والحمل على الفساد يحتاج إلى قرينة تدل على خلاف إرادة الأصل. والآن الإمام من قللاه جاب كلام إنه أعد طوافك؟
لا.
ها، هذا من جهة. من جهة أخرى، الإمام عندما كان يطوف على نحو التقية، الإمام هل في روايته ما دل على أنه أعاد طوافه؟ إذن يتبين أن النهي ماذا هنا؟ تكليفي. حمله على الفساد وحمله على الإرشاد بحاجة إلى
قرينة،
بحاجة إلى قرينة، والقرينة ليس ما موجودة. فإذا هذا النهي نحمله على النهي
التكليف.
زين، المصنف يقول هذه الرواية من الناحية السندية وردت في كتاب الاستبصار في الجزء الثاني صفحة 221 حديث 760، أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر قال إلى آخر الرواية. هاي وين موجودة؟ في كتاب زين، وكذلك في كتاب التهذيب في الجزء الخامس صفحة 116 حديث 367، قال وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سأل رجل ونفس ما مذكور في كتاب الاستبصار. المهم أن نرتب السند. السند عندما تراجع كتاب التهذيب وكتاب الاستبصار لا يوجد ترتيب للسند كما سنذكره الآن. أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أشيم عن أحمد بن أبي نصر المراد البزنطي. يقول السيد الخوئي رحمه الله، يقول في روايتنا التي هي محل كلامنا لا يوجد في السند صفوان، لا يوجد في السند صفوان. نعم الروايات السابقة على هذه الرواية يوجد فيها شنو؟ صفوان. ولتقارب السند حصل تداخل عند صاحب الحدائق فأضاف صفوان إلى سندنا، مع أن الصحيح صفوان لم يقع في سند كلامنا، وإنما الموجود منه أحمد بن أبي نصر البزنطي. نعم صفوان أحد الثلاثة، والبزنطي أحد الثلاثة المشايخ الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن فقه، لكن حصل تداخل عنده. زين المهم السند شنو؟ طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي طريق صحيح كما بحثناه سابقا، ويروي أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أشيم، وعلي بن أشيم مهمل، بمعنى أنه مذكور في كتب الأحاديث ولكن لا توثيق ولا تضعيف له بصورة واضحة، وإنما ذكر أنه راول من الرواة روى عنه فلان وفلان قد روى عنه خلص. فإذا مشكلتنا وين؟ في علي بن أشيم. بعض الأعلام يقول بالإمكان أن نتمسك ببعض الوجوه لإثبات توثيقه. الوجه الأول أنه قد ورد اسمه في أسانيد كامل الزيارات، ومعلوم أن علي بن أشيم هو من أصحاب الإمام الرضا، فإذا ليس هو الراوي المباشر لمحمد بن طولوي حتى يمكن توثيقه على مبنى السيد الخوئي الذي انتهى إليه، إلا إذا آمنا بمبنى السيد سعيد الحكيم رحمه الله، حيث ذهب إلى أن جميع من وقع في أسانيد كامل الزيارة يكون ثقة، ولكن هذا المبنى مردود مال السيد الحكيم، ومبنى السيد الخوئي كذلك مردود. زين إذن هذا الوجه الأول لا ينفعنا، وإذا نفع فهو مبنائي كما هو واضح. الوجه الثاني، توجد عندنا قاعدة كما أن الأحد المشايخ الثلاثة إذا روى عن راوي فنحكم بوثاقته، كذلك توجد قاعدة في علم الرجال أن أحمد بن محمد بن عيسى إذا روى عن راوي فنحكم بوثاقته، لأن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي إلا عن ثقة. وعندنا قرائن تقدمت في درسنا الرجالي أن أحمد بن محمد بن عيسى طرد من قم أحمد بن محمد بن خالد البرقي وطرد سهل بن زياد، فإذا منهجه العلمي لا يعتمد على غير الثقات، فإذا روى عن راون فنحكم بماذا؟ هذا مردود صغرى وكبرى. أما كبرى أساسا لا نقبل بهذه القاعدة لعدم وجود دليل عليها، وأما صغرى أحمد بن محمد بن عيسى قد روى عن بعض الضعاف، وإخراجه لسهل وإخراجه للبرقي باعتبار أنهم كانوا يكثرون النقل عن الضعفاء، مو أنهم يروون عن الرواية عن الضعيف ليست عيبا، وإنما إكثار الرواية عن الضعيف تعد عيبا. إذن هذه كذلك. زين الوجه الثالث لإثبات توثيق علي بن أشيم هو التمسك بقاعدة شيخوخة الإجازة، وأنه كان شيخ إجازة والمصنف وغير المصنف من المحققين قد ذهبوا إلى أن شيخوخة الإجازة تعتبر من الأدلة الدالة على وثاقة الشيخ. نحن من ناحية كبروية نؤمن نسلم نعتقد أن شيخوخة الإجازة من أمارات الوثاقة، ولكن عندنا بحث صبروي واختلاف أن شيخوخة الإجازة متى تكون نافعة لتوثيق الشيخ؟ شيخوخة الإجازة متى تكون نافعة في توثيق الشيخ؟ أي هاي وحدة صحيح كلامك. بعد لا طريق لنا للكتاب إلا هذا الشيخ. بعد
كتاب مولى
أن لا يكون المؤلف من كتابته هو، يعني كتاب غيره، كتاب غيره
لا يصير دور،
لا كتاب غيره، لأنه أنت ما عندك طريق لبحث راح يصير مناولة. لا مو ذا كتاب راح يصير مناولة، مو شيخوخة إجازة،
لا يكون من وجابه،
لا هذاك بعد بحث آخر يصير. فإذا شيخوخة الإجازة تكون نافعة لا لمجرد ارتباط السند، بمعنى أن يكون السند سندا بركائيا من باب البركة. هسه احنا الآن مثلا جناب الشيخ عند طريق إلى الشيخ الطوسي، واضح هذا بركي من باب البركة مو من باب التحقيق، يعني لا يمكن أن نثبت كتاب التهذيب إلا عن طريق هذا يكون طريق شنو؟ طريق تحقيقي، هذا طريق يثبت لنا الكتاب. ومرة لا، الآن الإجازات الموجودة بين الأعلام، إجازات الأعلام إلى الكتب الأربعة، شنو إجازات تحقيقية لو من باب البركة؟ من باب البركة باعتبار أن الكتب الأربعة مقطوعة الصدور، يعني نقطع بأن هذا الكتاب قد صدر من الكلين، عندنا شك. فإذا وجود طريقك وعدم وجود طريق لا يؤثر على قيمة الكتاب العلمية. أما هنا نريد أن نقول أن علي ابن أشيم وقوعه في الطريق بمعنى لا طريق لنا إلى الكتب إلا به لو من باب البركة، يعني هذه الكتب لا تثبت إلا عن طريقه. إذا ثبتنا، هذا بحث صبروي، إذا ثبتنا أنه لا طريق لنا إلا علي بن أشيم، إذن شيخوخة الإجازة تكون نافعة وتكون أمارة على وثاقته، وإلا فلا. إذن شككنا لو ما شككنا ما نقدر نقطع بالنسبة إلى، يقول المصنف إلا أن السند يشتمل على علي بن أحمد بن أشيم وهو لم تثبت وثاقته إلا بناء على وثاقة جميع رجال كامل الزيارة أو وثاقة كل من روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى أو شيخوخة الإجازة. أو هاي النقطة المهمة اللي أريد أذكر، وإحنا ذاكرينها سابقا على ما أتخطر. علي بن أشيم ما عنده كتاب حتى يذكر منه الطوسي والنجاشي، ليس صاحب أصلا، فإذا عدم وجوده في كتاب النجاشي والطوسي قدح فيه. مثلا لم يكن مثلا لم يكن معاصرا لواحد من الأئمة فلم يذكره الطوسي في رجاله، فهل يعد قدحا فيه؟ لم يكن من الرواة الذين وردت فيهم رواية من الإمام فلم يذكره الكشي في رجاله، أو مختارات الشيخ الطوس مثلا اختيارات الكشي، فهل لقدح فيه؟ ها؟ إذن موضوعات الكتب الرجالية لا تنطبق عليه، موضوعات الكتب الرجالية لا تنطبق عليه، فعدم انطباقها عليه يجعلنا نعرض عنه. قدرت أوصل الفكرة لو أعيد؟ ها واضحة؟ زين، مثلا يجي سيد فراس ويقول يا أبا بمناسبة ولادة الزهراء سلام الله تعالى عليها بعد كم يوم، اللي يدرسون مكاسب أنا أدعو لهم صلاة الليل. زين، معناها اللي يدرسون اللمعة أو يدرسون يعني هذول ما يكونون مشمولين
بالدعاء؟
هو حدد موضوع كتاب المكاسب. نقول الشيخ الطوسي، الشيخ النجاشي، البرقي، الكشي والطوسي في رجاله حددوا موضوع، من لم يدخل تحت الموضوع لا لخلل فيه، لا لخلل فيه، وإنما الموضوع لا يستوعبه. فهل هذا معناه أن الراوي إذا ما ذكر في كتاب النجاشي، إذا ما ذكر في كتاب الطوسي، إذا ما ذكر في كتاب الكشي، إذا ما ذكر في كتاب، معناه لخلل فيه؟ إذن إيش نحتاج يا سيد فراس؟ لا
طريقة.
ها؟
طريق نحتاج.
لا،
بناء جديد.
نحتاج إلى تقسيم جديد للحديث، نحتاج إلى تقسيم جديد للحديث. هذا كله في الطائفة الأولى. نأتي إلى الطائفة الثانية. الطائفة الثانية بعد الشيخ
سد الباب
عليه. إنها شقشقة قد هدرت. لو بخليني نكمل الشيخ بعد هو حجة. الطائفة الثانية، هذا البحث جاي أكتب بيه هو
إن شاء الله، مو
جاي أكتب بيه بس يراد لقرائن هواية، يراد لقرائن هواية، لأنه إذا صار عندكم وقت هاي الخميس وجمعة روحوا إلى مكتبة الرجال، شوفوا مثلا النمازي في مستدركات علم الرجال ايش قد استدرك في ذكر رجال لم يذكرهم السيد الخوئي. ها السيد الخوئي على القاعدة في كتابه المعجم ذكر الرواة الموجودين في الكتب الأربعة بس، ها كما هو معروف يعني. زين، رواتنا وتراثنا الشيعي شنو محصور بالكتب الأربعة؟
لا.
الآن مثلا إيش قد عدد الرواة اللي ذكرهم النجاشي؟ إيش قد عدد الرواة اللي ذكرهم الطوسي؟ إيش قد عدد الرواة اللي ذكرهم الكشي؟ سوي المحصائية شوف يتناسب مع هذا الكم العظيم من التراث الشيعي، يتناسب لو ما يتناسب؟ واضح ما يتناسب. زين، اللي ما ذكروه لخلل فيهم؟
لا،
وإنما تقسيمنا إحنا قاصر، تقسيمنا للحديث قاصر، لا تقسيم جديد. بس هذا التقسيم الجديد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إثبات قرائن. مرة نقول يا أبا هذا الرجل مهمل من ناحية ذكره في كتب الرجال، من ناحية التوثيق والمهمل، لا ذكر بمدح ولا ذكر بقدح. إذا عندك قواعد التوثيق العامة وتمشي على القاعدة، بس هو ما مذكور، وين الدخلة؟ تحت المجهول الجهالة قدح، الجهالة قدح. الدخلة تحت المهمل تقول المهمل من ذكر اسمه ولم يذكر بطعن أو بقدح، إذن شن خلي بيا عنوان؟ إذن نحتاج إلى عنوان جديد اللي ذكرهم النمازي مثلا، وأكو بعض النواقص فاتت عليه، الذين ذكرهم النمازي واللي ما ذكرهم السيد الخوئي، ولا يوجد فيهم قدح ولا يوجد فيهم مدح، وين تخليهم؟ وين تخليهم؟ وهم جاي يقولوا لك شنو؟ مرة فقه، مرة أخلاق، مرة عقائد، مرة كذا، مرة كذا. عوفونا من باقي الأبواب، مسكوني بالفقه. شن نسوي هنا؟ وين ندخلهم هذول؟ فهذا ما يحتاج إلى تتبع، إذا الله سبحانه وتعالى وفق.
الأربعة أسامة الحديث، قسم خامس سماع القول في بعض المؤلفات
ما دل على الجواز مطلقا، وهي الطائفة الثانية. خلينا نقرأ الكتاب شيخ حميد. وما دل على الجواز مطلقا كصحيح الزرارة، ربما طفت مع أبي جعفر عليه السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة، ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا. شنو تقريب الاستدلال؟
يعني ما بدون فصل.
أحسن. واجب؟
واجب أو مستحب.
أو مستحب مهما كان الطواف. فإذا الطائفة الأولى المنع مطلقا، الطائفة الثانية
الجواز مطلقا.
الجواز مطلقا. المهم هي الطائفة الثالثة. الطائفة الثالثة يا أخوان، طائفة فصلت بين الواجب وبين المستحب. فإذا كان الطواف واجبا فلا يصح القران، وإذا كان الطواف مستحبا فيصح القران. خلي نقرأ الرواية بعد ذلك نعلق. يقول: قال أبو عبد الله: إنما يكره، خلوا لي خط تحت يكره، أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، وأما النافلة فلا بأس. تفصيل أو متفصيل؟ إذن في الواجب
لا يجوز.
لا يجوز. وفي المستحب
يجوز.
يجوز. هذه الطائفة يا أخوان الثالثة تكون دليلا وشاهدا على صحة التفصيل بين الطائفة الأولى المانعة مطلقا وبين الطائفة الثانية المجوزة مطلقا. فالطائفة الثالثة عندما قالت لا يجوز القران في الواجب، أليس هو هذا مضمون الطائفة الأولى؟ وعندما قالت يجوز في المستحب، أليست هذه الطائفة الثانية؟ فإذا هنا نقول بالنسبة إلى الطائفة الثالثة أصبحت قرينة وشاهدا على صحة مضمون الطائفة الأولى وعلى صحة مضمون الطائفة الثانية. فإذا إلى هنا نقول هذه الطائفة الثالثة أصبحت شاهدة جمع على صحة ما ذكر في مضمون الطائفة الأولى والثانية. شيخنا، الطائفة الأولى بعد ضعف سندها بعلي ابن أشيم يؤثر على مطلبها العلمي؟
لا.
أحسنت. ليش؟ لأن مضمونها قد صدر وقد وجد في الطائفة الثالثة. فهنا نقول سواء آمنا بصدورها الطائفة الأولى أو لم نؤمن بصدورها، نقول هذه الطائفة الثالثة دلت على الطائفة الثالثة دلت على أن الرجوع إلى السند يكون تحصيل الحاصل. أنت إن من تعود إلى السند من أجل إثبات المتن، إذا المتن ثبت برواية صحيحة فما هي فائدة السند؟ لا فائدة فيه. نحن نبحث عن السند من أجل أن نتوصل إلى من، إذا ثبت المتن بطريق صحيح فما هي فائدة أن تصل إلى
تحصيل حاصل؟
الفكرة صارت واضحة؟ فإذا بناء على هذا الكلام نقول لا نحتاج. زين خلصنا، قلنا جرنا خط تحت من
يكره.
زين، بعض المصطلحات التي وردت في لسان الأئمة سلام الله تعالى عليهم، كلمة الواجب، كلمة المستحب، كلمة يكره، هذه المصطلحات هل هي عينها الموجودة في رسائلنا العملية؟
لا تختلف.
ها؟
لا تختلف.
نقول هذه مصطلحات مستحدثة في الرسائل العملية. الفكرة واضحة؟ كلمة يكره إما وإما، إما أن تحمل شوي، خلي للسامح بالتعبير، إما أن تحمل على عدم الجواز والحرمة، وإما أن تحمل على الجواز، إما على عدم الجواز والحرمة أو على الجواز. لكي نستدل بهذا التفصيل وأنه يكون تفصيلا صحيحا، يا سيد فراس، هل نحمل الكراهة في لسان الإمام عليه السلام على عدم الجواز والحرمة لو على الجواز بصورة المطلق؟
عدم الجواز.
أحسن، حتى يكون الواجب شنو؟ الطواف الواجب. لا يجوز لك أن تقرن. من قال الإمام يكره القران في الرواية؟ إيش قال الإمام؟ إنما يكره أن يجمع في الواجب. يكره يعني شنو؟ يعني حرام.
عدم الجواز بدون فصل.
أما إذا قلت لا يكره، المراد يجوز ولكنه يكون مكروها بالاصطلاح.
كل مكروه جائز.
بعد تصلح الرواية الثالثة أو الطائفة الثالثة شاهد جمع على الطائفة الأولى والثانية، بعد لا تصلح أن تكون ماذا؟ أن تكون شاهدا. زين، إذن إلى هنا نقول إذا تم هذا الكلام فبها ونعمت، وإذا لم يتم ويجا واحد قال لا يكره يعني شنو؟ يعني الكراهة بالمعنى المصطلح الموجود في الرسائل العملية. هنا نقول من جهة، بعد قول وياه يكره حملناها على شنو؟
عدم الجواز.
زين، على الجواز.
عدم الجواز.
لا جواز ما قبل
على المصطلح الحديث.
اي زين، والرواية الأولى سندها بعد شنو؟
ضعيف.
وهاي الرواية الثالثة بعد تخدمنا لما تخدمنا؟
لا ما تخدم.
ما تخدمنا. إثبات مضمون الرواية الأولى أو الطائفة الأولى يتوقف على تفسير يكره بمعنى عدم الجواز.
أي.
إذا فسرناها بالجواز يكره أو يكره بعد بعد الطائفة الأولى لا يوجد ما يثبت مضمونها، لأن مضمونها عدم الجواز مطلقا، وتبين يكره بمعنى الجواز. فإذا الطائفة الأولى تكون من الناحية السندية ساقطة، ولا يوجد شاهد يثبت لنا صدور مضمونها. فإذا وين ننتقل؟ لا بعد ما عندك دليل اجتهادي على المنع، ما عندك دليل اجتهادي على المنع أن تقرن ما بين الطوافين، فتنتقل المنع. وهذا شك في تكليف زائد. فإذا في هذه الحالة نقول لا يوجد عندنا دليل على إثبات حرمة القران ما بين الطائفتين أو الطوافين. أو تقول لا، أن الأدلة تتساقط ونرجع شك في تكليف زائد والبراءة من البداية. خلي نقرأ هذا المقدار. يقول وسند الشيخ الصدوق إلى زرارة صحيح على ما في المشيخة وما دل على التفصيل قرأناه، وبالأخيرة اللي هي رواية زرارة يجمع الأخير بين الطائفتين بحمل الأولى المانعة على الفريضة والثانية. وقد يقال بعد تفصيل الأخيرة لا يضر ضعف الأولى سندا. ليش؟
تحصيل حاصل.
ليش؟ لأننا إذا أحرزنا صدور المضمون من المعصوم السند شو نسوي به؟ تحصيل حاصل. إلا أن ذلك لا تروح بعيد لا تستعجل، إلا أن ذلك وجيه صدور المضمون من المعصوم لو لم يكن الوارد في صحيح الزرارة كلمة يكره، أما بعد كون الوارد ذلك فلا يمكن الحكم أو الجزم بعدم الجواز بمجرد الاقتصار على ملاحظة الأخيرة، لأن يكره شنو؟ إذا قلت يكره بمعنى عدم الجواز، إذن الطائفة الأولى صادرة وهو عدم الجواز مطلقا. أما إذا قلت يكره بالمعنى المصطلح يجوز لكنه على كراهة، إذن الطائفة الأولى صدرت لما صدرت؟ ما صدرت. وإن شئت قلت من يرى تمامية الطائفة الأولى سندا لا يضره ورود كلمة يكره في الطائفة الثالثة، صحيح إذا الطائفة الأولى صادرة سند بعد شنو من يحتاج إلى شاهد جمع، لأنه يحملها على عدم الجواز بقرينة ماذا بعد يكره نعملها على شنو؟ على عدم الجواز. إذن صارت الطائفة الثالثة مفسرة ليكره. كمل. أما من لا يرى تمامية الطائفة الأولى فلا يمكنه تفسير الكراهة بعدم الجواز في الطائفة الثالثة، ويتعين عليه الرجوع إلى البراءة. البراءة عن من؟ عن حرمة القران، لأن حرمة القران شك في تكليف زائد، فيكون مجرى المن للبراءة. القران حرمته تحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات. إلى هنا هل ثبت عندنا دليل على حرمة القران؟ فإذا بما تتمسكت؟ الدليل الاجتهادي سقط لما سقط؟ أعيد، ركزوا يا شيخنا، بالنسبة إلى الطائفة الثالثة فيها كلمة يكره، إما أن تحملها على الكراهة المصطلحة وإما أن تحملها على عدم الجواز. زين، هاي من جهة الطائفة الثالثة. تعال الطائفة الأولى، الطائفة الأولى ثابتة عندك سنداً أو ما ثابتة؟ إذا ما ثابتة سنداً فيجب أن تحمل يكره على عدم الجواز، واضح؟ وإذا الطائفة الأولى ثابتة سنداً فقد فسرت يكره بعدم الجواز. الفكرة صارت واضحة ببيان آخر. ملف مستقل، متى نعود إلى العرف؟ هاي ذكرناها في ملف مرجعية العرف. بعض الكلمات الصادرة في لسان الإمام ما نعرف معناها، يكره محل كلامنا، كيف نحدد معناها؟
العرف عرف الانكازات عمل
كلمة يكره نعرف معناها؟ لو مترددين شنو الحل؟ ها؟ للغة نروح مباشرة؟ مباشرة تروح للغة؟ ها؟ أولا نذهب إلى الشارع. إذا تصدى لبيان معاني كلماته نتمسك برأيه، مثل موردنا إذا كانت الطائفة الأولى قد صدرت من المعصوم، الطائفة الأولى، فهو فسر لنا يكره لو ما فسر خلاص. إذا ما لقينا الشارع فسرها المن نعود؟ نعود إلى العرف، لأن هم من خاطبهم الإمام، فماذا فهم العرف من هذه الكلمة؟ إذا العرف لم يحدد مراده نذهب إلى اللغة. الذهاب إلى اللغة بمؤنة، الذهاب إلى اللغة بمؤنة، وهي مرجعية اللغة وصحة الاعتماد على أهل اللغة في مقام الاستنباط، يصح لو ما يصح، ظن لم يقم عليه دليل قطعي، فبعد أقدر أرجع للغوي لو ما أقدر. إذن أنا راح أنحصر بين شنو؟ إما أن أعود إلى الشارع أو أن أعود إلى المن أو أعود إلى العرف. الفتوى 17 غدا إن شاء الله تعالى. الله
سيدنا الفتوى عدم
إيه؟ على من